السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع إبراهيم بن عبد الله في حي البدراني في المدينة المنورة. سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. في الدرس الماضي كان مقدمة عن الكتاب وعن المؤلف، وفي هذا الدرس نأخذ الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. الآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أن تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون خاليا من الشركين الأكبر والأصغر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العمل. هنا المقصود بالدين العمل. حنفاء، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة قدر زائد عن أداء الصلاة. إقامة الصلاة معناه إقامة أداء الصلاة وإقامتها بأركانها بشروطها بسننها، هذا أداءها في أوقاتها مع الجماعة وهكذا. ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي الدين المستقيم العادل، وهو دين الإسلام. ثم ساق المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل، قال: وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي ما أريد به وجه الله عز وجل، هو الذي يستفيد منه المؤمن عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني دماء الهدي والأضاحي لا تعمل إلا إخلاصا لله عز وجل، ولا ينفع المؤمن منها إلا ما أخلص فيه لله عز وجل. وكذلك سائر الأعمال، وكذلك سائر الأعمال. وذلك الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. وهذه الآية دليل مهم على من أدلة الإخلاص، وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يقبل العمل عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، ما في الصدور النيات، المحبة لله، الرجاء في الله، التوكل على الله، الخوف من الله وهكذا. أو تبدوه يعلمه الله. ثم ساق المؤلف رحمه الله قوله الحديث التالي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن الأوي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزمة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. في هذا الدرس لن أشرح الحديث، لكن أتكلم بشكل عام وأذكر ما ورد في النية وفي هذا الحديث وأهمية هذا الحديث من أقوال العلماء. فالعلماء اهتموا بهذا الحديث اهتماما عظيما، حتى أن كثيرا منهم صدروا به كتبهم، مثل الإمام البخاري رحمه الله والإمام النووي أيضا في الأربعين النووية وفي رياض الصالحين وغيرهم. وقال العلماء في هذا الحديث: هذا الحديث شرط لقبول شروط قبول العمل، شرط قبول العمل ما هما؟ شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل، هذا الحديث يدل على شرط الإخلاص، على شرط الإخلاص. فكان يوسف بن أسباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. واهتم العلماء بهذا الحديث اهتماما عظيما، وإليك نماذج من هذا الاهتمام. قال بعضهم هو ثلث العلم، هذا العلم الحديث ثلث العلم، وقال بعضهم ربعه، وصدر به كثير منهم مؤلفات كالبخاري وغيره. قال بعضهم لقد تمنيت أن يوجد بالأمة من ليس له شغل إلا تعليم الناس أمور نياتهم. وقال بعضهم أعمال قلوب أهم من أعمال جوارح، ومن أعمال القلوب النية. وقال الشيخ السعدي رحمه الله هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وفيه الإخلاص للمعبود. ويدخل فيه هذا الحديث، يدخل فيه وفي حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، الدين كله أصوله وفروعه وظاهره وباطنه. وقال ابن عجلان لا يفلح، لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى والنية والإصابة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. وقال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه في كل باب. وقال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث النية. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مخلصين له العمل. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي أن يهتم به المؤمن. قال مطرف بن عبد الله رحمه الله صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، ويضاف ذلك طبعا المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وغيره رحمه الله السبب في كون هذا الحديث ثلث العلم هو أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام 3. أريد أن ينبه في ختام هذا الكلام العام عن هذا الحديث، أريد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض من يستمعون لشرح هذا الحديث قد يسيئون فهم، فيصيبهم شيء من الوسواس في النية، وهذا مشكلة معذرة. وجاءتني رسائل على جوالي ناس يشتكون أصابهم الوسواس في النية، أنا رأيت، أنا مرائي، أنا كذا كذا، ثم يترك العمل. وبعض الناس، بعض الدعاة والوعاظ في مواقعهم في شبكة الانترنت فيها خير كثير، لكن البعض قد يشدد في هذا الأمر على الناس، فهذا التشديد ينشئ عنه الوسواس عند البعض. فينبغي لمن يسمع شرح حديث أن يفهمه جيدا حتى لا يصيبه الوسواس، وينبغي لمن يتعرض لشرح هذا الحديث للناس أن يقتصد في شرحه حتى لا يصيب الناس الوسواس في النية. المهم الإنسان ما دام قصد بعمله وجه الله فلا ينتفت الوسواس، لا ينتفت، رأيت ما رأيت اترك على جنب نهائيا واستمر في عملك. نعم، نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخوان المسلمين، وأن يرزقنا صلاح النية والذرية، وأن يعيذنا من الوسواس ومن وساوس الشياطين الجن والإنس، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يجمعنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين في جنات الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.